كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله البشرية أجمعين. أيها الأحبة، مرة أخرى نرحب بكم في الدرس الخامس من دروس مهارات التفكير ضمن مقررات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ها نحن ذا نلتقي مرة أخرى لنتحدث عن مهارات التفكير في هذا الكتاب، لنتحدث عن الدرس الخامس وهو حل المشكلات. كيف نستطيع أن نحل المشكلات؟ ما مفهوم المشكلة؟ سيكون حديثنا اليوم عن مفهوم المشكلة. ما المقصود بكلمة مشكلة؟ هل المشكلة في علم الإدارة تختلف عن المشكلة في علم النفس؟ الناس كيف يعرفون المشكلات؟ الناس كيف يدركون المشكلات؟ ثم هل يوجد تعريف آخر مشكلة؟ مثلا قد نسميها تحدي أو فرصة تحسين. متى تصبح المشكلة تحدي؟ متى تصبح المشكلة دافع لنا للنجاح؟ سنتحدث أيضا عن الأسلوب العلمي لحل المشكلات، وكيف الناس ممكن يستطيعوا القيام بيد الله سبحانه وتعالى لقدرة على حل المشكلة. الطالب طالب العلم كيف يتعامل مع المشكلات، وكيف يستطيع أن يدرك المشكلة ويجعلها دافع بالنسبة له للنجاح. هل تعليم حل المشكلات وطرق حل المشكلات مهم لنا كطلاب علم؟ هل هو مهم أيضا لنا كمعلمين ويجب أن نتعلمه ويجب أن يكون عندنا مهارات فيه؟ هل ممكن تدريسه؟ هل ممكن دراسة مهارات تعلم حل المشكلات أم أنها بالفطرة؟ هل هي مكتسبات؟ هل هي طرق واستراتيجيات وأدوات ممكن استخدامها؟ هل هناك نموذج علمي خاص بحل المشكلات له خطوات يمكن تتبعها وله أدوات إدارية مستقرة يمكن التحكم فيها؟ كذلك سنتعرف على ما يسمى بالعصف الذهني. كيف نستطيع أن نجمع أكبر عدد من الأفكار، وكيف نستطيع أن نجعل تلك الأفكار تساعدنا بإذن الله لاتخاذ القرار الأفضل. هذه محاور هذه الحلقة، هذه محاور الحلقة الخامسة من حلقات برنامجنا مهارات التفكير. باسمكم أرحب بكم جميعا، وأرحب أيضا بالإخوة المشاركين معي في هذا اللقاء الذين يمثلون نخبة متميزة من طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، يمثلون العالم الإسلامي كله، فحياهم الله معنا، أهم معي في الحلقة الخامسة وأنا أرحب بهم. في هذه الحلقة سيكون عندنا تغيير في استراتيجيتنا. في هذه الحلقة لن أستخدم منظمات صورية، في هذه الحلقة سوف أستخدم السبورة الموجودة معي هنا لكتابة عليها والتدوين. أنصح كل واحد من الذين يستمعون لنا، كل واحدة من الذين يستمعون لنا، أنصحكم بأن يكون لديكم ورقة للتسجيل. خذوا ورقة وقلم، سجل معنا، دون معنا كل ما يمكن تعلمه في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة سأعود مرة أخرى لأسأل سؤال: ما الذي تعلمناه؟ وأريد أن أسمع منكم ما الذي دوناه، ما الذي كتبناه في هذه الحلقة، وما الذي حصلنا عليه. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أريد أن أوضح شيء. هذه الحلقة ليست حلقة اعتيادية من حلقات مهارات التفكير، هذه الحلقة حلقة مهمة لنا جميعا، نحن كآباء، نحن كأمهات، نحن كطلاب، نحن ككبار، نحن كمسؤولين، نحن كموظفين، نحن كعاملين، مهما كانت وظائفنا هذه الحلقة مهمة بالنسبة لنا. ألم تسمع أن كثير من الناس يشتكون من المشكلات الموجودة في حياتهم؟ ألا تريد أن تتعلم كيف تستطيع أن تحل المشكلات ويصبح عندك مهارة فيها؟ إذن لا تعتبر هذه الحلقة مجرد فرصة للمشاهدة، بل اعتبرها فرصة حقيقية للتعلم واكتساب شيء جديد. ولذلك دون 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 كل ما تستطيع أن تتعلمه، واسأل اسأل اسأل حتى تستطيع أن تتعلم أكثر. كل ما سأقوله سيكون منشور بإذن الله على موقع الأكاديمية، وسيكون أيضا مسجل على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأنصحكم بمشاهدته واسترجاعه من فترة إلى فترة لعملية التعلم. بداية خلنا نسأل سؤال: ما المقصود بكلمة مشكلة؟ لما يقال كلمة مشكلة الناس دائما يقولون أنا عندي مشكلة، أنا عندي الآن شيء يمنعني من النجاح، أنا عندي توتر موجود في داخلي. المشكلة لها تعريفات. أول تعريفات المشكلة هو تعريف نفسي. التعريف النفسي يقول بأن المشكلة هي عبارة عن توتر، توتر لسبب أن هناك حاجز، حالة دون تحقيق حاجة. هذا هو التعريف الأول، أن المشكلة هي عبارة عن توتر ناتج عن وجود حاجز، حالة دون تحقيق حاجة. فلنقول إن أنا طالب الآن وعندي الآن اختبار، وبالتالي أنا أريد أن أنجح. هذا الاختبار قد يصبح بالنسبة لي مشكلة، فبالتالي هو حاجز يحول دون تحقيق الحاجة بالنسبة لي. أنا شخص أريد أن أشرب قدحا من الماء، وأمامي كوب من الماء أريد أن أشرب منه، لكني بيني وبينه توجد طاولة تفصلني عن الوصول إليه، فبالتالي أنا أحاول أصل لذلك الكوب لكن لا أستطيع. هذه المحاولات تسبب لي توتر. هذا التوتر مختلف في حدته، بمعنى قد يكون عندنا اثنين من الإخوة توأم، إنهم نفس المواصفات، توأم يعني متشابه تمام متناظر، لكن عندما تحصل لهم مشكلة ردة فعلهم تجاه المشكلة تختلف. هذا ناتج عن التوتر اللي سيحصل معنا مختلف في حدته. إذا خلنا نروح عند الصبورة ونتكلم عن إنه ما هي المشكلة في علم النفس. النقطة الأولى عندنا تعريف المشكلة في علم النفس، وسيكون عندنا نقلة من خلال حديث عن الصبورة لنكتب عليها ونشوف ما المقصود بعلم النفس فيها. داشيل واحد من علماء النفس حاول أن يوضح لنا تعريف المشكلة. داشيل هذا واحد من الخبراء المتخصصين في قضايا التعلم. داشيل يصف المشكلة بأنها حالة من الاحتباس، يعني بمعنى أنا شخص أحاول وأريد أن أصل الآن إلى حل، لكن جاء حائق وحال دون تحقيق الحاجة بالنسبة لي. قبل أن أكتب أريد أن أوضح لكم ملاحظة، أنا خطي على الكمبيوتر ما شاء الله، لكن في العادة خطي في الكتابة في الورق وخطي في الكتابة في الصبورة قد يكون غير جيد، لذلك حاولوا أن تدونوا معي، حاولوا أن تستمتعوا بالتدوين. داشيل كيف يوضح المشكلة؟ داشيل يرى أن شخصا ما موجود هنا، لاحظوا معي، شخصا ما موجود هنا الآن، يريد أنه هو الآن موجود في نقطة، فالنقطة هي نقطة A. هذا الشخص موجود في نقطة A وأريد أن ينتقل من نقطة A إلى نقطة B، لكن المفترض نظريا أنه أثناء انتقاله سيمر بهذا الأسلوب، يعني سيمشي هو الآن بشكل نقاط حتى يستطيع أن يحقق هدفه في الوصول لهذه الخطوة. هذا نظريا. الآن سؤال، هل نظريا عنده مشكلة في الانتقال؟ ما عنده مشكلة، صح؟ لكن هذا الشخص أثناء محاولته الآن للانتقال من النقطة A للنقطة B فجأة جاء أمامه حاجز، وهذا الحاجز حالة دون تحقيق الحاجة، فبدأ هذا الشخص الآن يحاول محاولات، يعني بدأ الآن هو يحاول محاولات. هل هذا الآن يا جماعة يعتبر فشل؟ هل هذا أيها الإخوة يعتبر فشل؟ هل هذا يعتبر فشل؟ هل هذا يعتبر فشل؟ هل هذا يعتبر فشل؟ هل هذا فشل؟ أم أنها محاولات؟ هذه محاولات. الشخص قد يحاول محاولة واحد واثنين وثلاثة وأربعة فيصاب بحالة نسميها حالة احتباس، أنه لا يستطيع الفرور من هذه المشكلة، فيبدأ الآن يشتكي أنا ما حصلت حل، أنا الآن عندي توتر، أنا ما أنا قادر أخرج. بعض الناس عنده القدرة على التكرار مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى يستطيع أن يحصل على الحل المناسب، وبعضهم ليس لديه القدرة على الحل فيحتبس في أحد الحلول ويبدأ يشتكي أنا ما أنا قادر أخرج، أنا ما أنا قادر أنجح في حياتي. وبالتالي هذه الشكوى تتولد عندنا إلى مشكلة أعظم، وهذا ما نسميه عملية احتباس الداخلي أثناء المشكلة. داشيل يرى أن هناك خطوة مختلفة تماما أثناء الحل. هذه الخطوة أن أبحث أنا عن الحل الأفضل من خلال تكرار ممارسة، ولذلك سمى هذه النظرية، سمى النظرية التكرارية في علم النفس، نظرية داشيل اللي أتحدث عنها الآن سمى النظرية التكرارية، لأنها تعتمد على كثرة عدد المحاولات وكثرة البحث عن نتائج. وفي كلما كان الإنسان عنده ثقة بنفسه، عنده معرفة بأن ربه سوف ينصره، وبالتالي هو يجب أن يبذل الأسباب مرة ومرتين وثلاث حتى يحصل على الحل الأفضل. فلاحظوا هذا الحل الآن سيعطينا الحل خطوة رقم كم؟ هذه خطوة رقم ثلاثة، هي تعطينا الآن الحل الأفضل، ثم بعد ذلك أكمل في مساري حتى أستطيع أن أصل لهدفي. إذا أنا الآن أكمل لمساري من خلال خطوة رقم ثلاثة، ثم أحصل على خطوة رقم أربعة وهي خطوة النجاح. هذا يعني أني أنا عندما يحصل عندي مشكلة ما أو توتر ما، يجب أن أفكر أني أنا أمام المشكلة لدي القدرة على المحاولات من خلال توليد حل ثم حلين ثم ثلاثة. لا يوجد فشل، يوجد دائما طريقة أفضل للمحاولة. يوجد عندنا شيء اسمه إخفاق وليس فشل. الفشل معناه الضعف الشديد. تفسير الفشل في القرآن الكريم أنه الضعف والوهن الشديد الذي يجعلني لا أستطيع أن أقوم بمحاولة جديدة. إذن هو نوع من الإخفاق، أنا جربت الآن مرة ثم أخفقت، فأنا أحتاج أني ماذا أفعل؟ أن أكرر ولكن أتعلم من التجارب الماضية. إذن الفشل في علم النفس تعريفه أنه هو عبارة عن توتر ناتج عن وجود محاولات وهناك حاجز يمنعني من الوصول للحل، وبالتالي أنا الآن أريد أحصل على الخطوة رقم ثلاثة اللي الخطوة الأفضل يمكن تساعدني على النجاح. هذه الحلقة أريد أن نتكلم كيف نستطيع أن نحصل على نموذج علمي يساعدنا على الوصول للخطوة رقم ثلاثة. طيب يأتي سؤال مهم جدا، هذه النظرية التي تحدثت عنها الآن تسمى النظرية التكرارية. طيب في علم الإدارة ما تعريف حل المشكلات أو مشكلات في علم الإدارة؟ ما هو تعريفها؟ هل يختلف تعريف المشكلات في علم الإدارة عن تعريفه في علم النفس؟ نحن ذكرنا أنه في علم النفس هي عبارة عن توتر ناتج عن وجود حاجز حالة دون تحقيق حاجة، وبالتالي أنا شعرت بنوع من الاحتباس وبدأت أحاول وأحاول حتى حصلت على خطوة رقم ثلاثة فاستطعت أن أتجاوز الحاجز. خلنا نروح لعلم الإدارة ونشوف علماء الإدارة ماذا ينظرون لما نسميها المشكلات. لاحظوا معي الآن خطوة أخرى، سنقوم بإزالة ما كتبناه هنا في علم النفس وسنتجه الآن إلى خطوة ثانية نتحدث عن علم الإدارة. علم إدارة بنفس الطريقة. علم إدارة يرى أن هناك شخصا ما موجود في المنطقة، شخصا ما موجود في منطقة A، هو موجود في نقطة A ويريد أن يصل نقطة B، لكن أثناء انطلاقه من A إلى B المفترض أن يسير بهذا الاتجاه. لاحظوا أن هذا مشابه لما كان موجود معنا في علم النفس، حتى الآن نحن متساويين مع الشيء الموجود علم النفس، لكن علم الإدارة يشبه المشكلة بأنها عبارة عن انحراف، انحراف عن الهدف. يعني بدل ما أني أتجه من A إلى B أنا حصل عندي انحراف فاتجهت فجأة إلى فين؟ إلى C، فهذا الانحراف يسمى تغير على الهدف. فأنا غيرت من A بدل ما أروح إلى B حصل عندي تغير. هذا المكان، هذه الفجوة تسمى فجوة الأداء. ما معنى فجوة الأداء؟ أن أثناء الانحراف، أثناء المسير حصل عندي انحراف في طريقتي وفي أسلوبي، وبالتالي كما تلاحظون هنا أن حصل عندي الآن فجوة بين الواقع وبين المأمول. يعني كما تلاحظون في هذه السبورة الآن عندي A، النقطة A أنا موجود فيها، عندي النقطة B أنا ما أتمنى أن أحصل عليه، لكني أثناء المشروع أثناء العمل في عملي حصلت فجأة على شيء آخر، وإني وصلت إلى النقطة C وبالتالي انتقلت لشيء مختلف عما أنا أريد أن أحصل عليه. هذا يسمى فجوة الأداء، أي انحراف ما بين الواقع وبين المأمول. تخيل أني أنا الآن عندي مشروع، ففتحت مشروع تجاري، أنا أتوقع أن العائد لي أرباح ستكون حدود 3000 شهريا، لكن لعد لي حدود 1000 ريال أو 1200 ريال. إذا أنا عندي فجوة بين الشيء المأمول 3000 وبين الشيء المتوقع وهو 1200، وبالتالي أنا أصحر الآن عندي فجوة كم؟ 1800 ريال ولا 1800 ريال عندي فجوة بين ما هو مأمول بين هو متوقع. لذلك لاحظوا معي، وأنا أشكر الأخوة في الإخراج، أنه لاحظوا معي الآن هناك فرق بين A و C، وبالتالي عندنا الآن نوع من التوتر يحصل. لاحظوا أيضا شيء آخر، أن هذه الفجوة تؤدي أيضا لتوتر، توتر داخلي أيضا موجود عندي، وبالتالي أنا أشعر بنوع من عدم الرضا. طيب السؤال، إذا عندنا الآن تعريفين لها، أما انحراف عن الهدف أو أنه حاجز دون تحقيق حاجة. طب أنا كطالب علم، أنا كشخص دارس أدرس في الأكاديمية أو أدرس في أي مكان، هل أنا أجابي مشكلات من هذا النوع؟ أما مشكلة وجود عائق يحول دون تحقيق حاجة بالنسبة لي أو وجود انحراف على الهدف، فلنقل خلني أعطيك مثال، حاجز حل دون تحقيق حاجة أني أنا الآن حاجة عندي للنجاح، لكن عندي اختبارات فصلية واختبارات نهائية، فهذا حاجز. هذا الحاجز قد يكون ممتع ويساعدني على النجاح والشعور بالنجاح، وقد يكون حاجز مؤلم وبالتالي أنا أشعر بالفشل وأبدأ الآن في الخوف من النجاح. لذلك أنا من سيصنع الإطار. إذا صنعت الإطار إنه إطار تحدي وغيرت كلمة مشكلات إلى كلمة أخرى هي فرصة للتحسين، فرصة للنجاح، فرصة للتحدي. الإنسان خلق أصلا في كبد، هذا الإنسان لما خلق في هذه الأرض خلق من التحديات ومواجهة التحديات، ولذلك يجب على الإنسان يبذل الأسباب. فأنظر دائما أن أنا مكلف بالخلافة، بخلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وبالتالي يجب أن يحل هذه المشكلات وأنظر في كيف أستطيع أتجاوزها. النقطة الثانية انحراف عن المأمول، فلنقول أني أنا كنت متوقع أني سأنجح بتقدير 80 لكني حصلت على تقدير 70، فكم عندي انحراف الآن عن هدفي؟ 10 درجات. وبالتالي أنا يوم غدا أو في الاختبار التالي يجب أن أحسن بنسبة كم؟ 10. إذن الآن حل المشكلات صار بالنسبة لنا أسلوب يساعدنا من أجل النجاح، يساعدنا من أجل التطور. طيب الناس كيف يواجهون المشكلات؟ هل الناس يواجهون المشكلات بهذه النفسية، بنفسية القدرة على النجاح؟ خلنا أول شيء قدام نروح للناس كيف يواجهون المشكلات. في عندنا شيء، ترى ابني أنا كنت أتوقع أنه مع سن الثالثة يبدأ يمشي ويتحدث، لكنه الآن في سن الثالثة ما زال الكلمات عنده فيها تلعثم ولا تخرج الكلمات بشكل جيد. هذا انحراف عن الهدف، وهذا أيضا احتباس وحالة توتر. هي إذن مشكلة، المشكلات في كل حياتنا ممكن التعامل معها بنفس الطريقة، لكن الناس كيف يتعاملون مع المشكلة؟ خلنا نشوف واحدة اسمها فيرجينيا ساتير. فيرجينيا ساتير طبيبة أسرة تخصصت في موضوع حل المشكلات وكيفية محل المشكلة وكيفية إدراك المشكلة. فيرجينيا ساتير تقول شيء جميل، تقول المشكلة مثلها مثل جبل الجليد. كيف جبل الجليد؟ لاحظوا معي الشيء التالي، لو أخذنا الآن أنه حد منكم راح الإسكيمو، حد منكم سافر الإسكيمو شباب؟ ما رحتم الإسكيمو؟ أبدا، ولا أنا حتى أنا ما رحت الإسكيمو، زي تصدقون. لكن لو شفنا الآن جبل جليد سنجد أن جبل الجليد بهذا الشكل، كأنه الآن جزء منه ظاهر وعشرة بالمئة منه ظاهر خارج مستوى سطح الماء وتسعين بالمئة منه غير ظاهر. حتى في كوب الثلج كوب من الماء تضع فيه قطعة من الثلج، تجد أن قطعة الثلج 10% منها ظاهر، 90% منها غير ظاهر. المشكلة، أي مشكلة في حياتنا هي بهذا الشكل، منها جزء ظاهر، منها جزء خارجي 10%، ومنها جزء غير ظاهر بنسبة 90% غير ظاهر. 90% يضغط علينا. الآن الناس كيف يستطيعون حل مشكلة؟ أي مشكلة في حياتنا لو كانت صغيرة لو كانت كبيرة هي مكونة من جزئين، جزء منها 10% ظاهر، جزء منها كبير 90%. الناس كيف يواجهون المشكلات؟ هناك طريقتين لمواجهة المشكلات. الأسلوب الأول هو أسلوب لماذا؟ لماذا يا ربي أنا حصلت عندي هذه المشكلة؟ فأبدأ أسأل سؤال، ليش؟ ليش أنا حصلت لي المشكلة؟ لماذا أنا حصلت لي؟ ليش عندي؟ هذا الأسلوب يجعلني أبحث عن الأسباب، وبالتالي أنا كأني الآن كل مرة أشد المشكلة من تحت لفوق. لماذا؟ أريد أن أعرف ما هي الأسباب والجذور التي أدت لوجود المشكلة. هذه الطريقة تسمى طريقة التاريخيين. ليش تاريخيين؟ هم دائما يحبون يبحثون دائما عن أسباب المشكلة، ويغوصون دائما في الجزء اللي أدى لوجود المشكلة، وبالتالي هم دائما يسألون أنا يا ربي إيش حصل لي؟ ليش عملت بهذه الطريقة؟ طيب ليش أنا سويت كذا؟ طيب هم يكرهوني. وكلما بحثت عن السبب كلما كبرت المشكلة وكلما عظمت في عيني، وبالتالي أشعر بمشاعر سلبية أكثر، لأن المشكلة تصبح أكبر من حجمي ولا أستطيع حلها. هذه الطريقة لها إيجابيات، ومن إيجابياتها معرفة السبب، أني أعرف الأسباب، أليس كذلك؟ عرفت الآن الأسباب اللي أدت لوجود المشكلة. لكن لها سلبيات. من سلبيات هذه الطريقة أنها الشعور السلبي عندي يزداد، فيصبح عندي شعور سلبي دائما. بيقول لي البعض من الإخوة يعني ما أشتكي؟ لا أشتكي، بس أشتكي بنسبة كم؟ خلي الشكوى تكون بنسبة. في طريقة أخرى هي طريقة كيف. إيش يعني كيف؟ كيف أستطيع أتجاوز المشكلة؟ هذا السؤال آخر، كيف أتجاوزها؟ هذا السؤال يعني الطريقة هذه تعني أن أضغط على جبل الجليد من أعلى إلى أسفل، وبالتالي هذه الطريقة تسمى طريقة الإطفائيين. يعني كيف الإطفائيين؟ شفتم حق الإطفاء لما يحصل حريقة وي 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 وراح أطفي الحريقة، هذه طريقة الإطفائيين اللي هم أول ما يحصل حريقة. ليست طريقة الدفاع المدني إنما طريقة الإطفائيين، يحصل حريقة نبدأ كردة فعل تجاهها، وكذلك المشكلات تحصل عندنا مشكلة في حياتنا فنتجه مباشرة ردة فعل لحلها وننسى بقية المشاكل، وبالتالي في كل مرة نكتشف أننا أصبحنا مستهلكين في حل المشكلات. في كل مرة نبحث عن حل للمشكلات وكيف نستطيع أن نوجد لها حل، وبالتالي هذه الطريقة دائما نحن نفكر فيها ان كيف نستطيع ان احنا الان نحصل على حلول دائما للمشكلات تواجهنا. هذا الامر ايها الاحبة يحتاج مننا الى تفكير حقيقي عن كيف نستطيع ان نفكر في المشكلات. طريقة الثانية اللي هي طريقة الان كيف، هي سؤال نسأل أنفسنا كيف حصلت عندي المشكلة؟ أنا خلني أتجاوزها، كيف أستطيع أتجاوزها؟ وبالتالي كأني أضغط على جبل الجليد ثم أعدي للضفة الثانية، لكن المشكلة سرعان ما تلبث أن تخرج لي من جديد، فترجع مرة ثانية مفاجأة بالنسبة لي فتفاجئني. طيب الحل، ما الحل الأفضل بالنسبة في حل المشكلات؟ أفضل طريقة هو أن يكون عندنا نسبتين، نسبة 20 إلى 80. يعني ما معنى 20-80؟ 20% ركز على معرفة الأسباب، 80% ركز على تجاوز المشكلة. فخلي عندك 20% فقط في الأسباب، 80% في جانب أنك كيف تستطيع أنك تحصل الآن على حلول وكيف تستطيع أن تتواصل معها. إذن احنا اتفقنا الآن على الأشياء التالية. 1، اتفقنا أن هناك تعريفين للمشكلة. التعريف الأول تعريف في علم النفس، وهذا التعريف وضعه داشيل، وقال فيه أنها تسمى النظرية التكرارية. المشكلة هي عبارة عن توتر ناتج عن وجود حالة دون تحقيق حاجة. والتعريف الثاني هو تعريف إداري نتكلم فيه عن فجوة الأداء ما بين الواقع وبين المأمول. أيضا تحدثنا عن فيرجينيا ساتير، وأن فيرجينيا ساتير تنظر المشكلة مثل جبل الجليد، ونستطيع أن نتجاوزه من خلال السؤال 20% في ماذا و80% في كيف. طيب خلنا الآن نتجه إلى شيء جديد. هل المشكلات تواجهنا في حياتنا ممكن أن تعيقنا من نجاح؟ هل كل مشكلة تعتبر بالنسبة لنا يعني حاجز وبالتالي لا نستطيع أن ننجح؟ هل كلها محن؟ إلبرت إليس وضع كتاب جميل اسمه كتاب شعور أفضل، نفسية أفضل، حياة أفضل، من الكتب جدا مميزة في مجال النجاح. اسمه إلبرت إليس وضع كتاب شعور أفضل، نفسية أفضل، حياة أفضل. خلني أعرفكم بس شوية تعريف بإلبرت إليس. إلبرت إليس أصلا طبيب متخصص في مجال علم النفس، نظر في المشكلات سنواته ويبحث في مجال ما نسميه علم النفس المعرفي، يعني تطبيقات الإدارة المعرفية في عملية العلاج المعرفي. إلبرت إليس من خلال بحوثه وجد أننا نستطيع بفهمنا المشكلة أن نحولها من محنة إلى منحة. كيف؟ ألبرت إليس وضع نظرية يقول فيها ABC. إيش نظريته ABC؟ ألبرت إليس باختصار يرى أن أي مشكلة تحصل معنا في حياتنا لها جانبين، ضفة هي ضفة واقع يحصل عندنا نسميها موقف، والضفة الثانية هي نتيجة، نتيجة لهذا الموقف. فعندي الموقف الذي يحصل ونتيجة هذا الموقف. أنا من يجعل عندي الآن نتيجة للموقف، يعني بمعنى أنا من سيجعل الموقف أنه منحة أو يجعله محنة. إذا أنا أستطيع أن أحول الآن الموقف منه محنة إلى منحة من خلال أني أستطيع أن أبحث في آلياته وطرقه وكيف أستطيع أني أتواصل معه وبشكل فعال. خلنا نشوف كيف نظرية إلبرت إليس. شوفوا معي الشيء التالي. إلبرت إليس يقول في عندي ميم، ميم معناه موقف، هذا ميم حصل معي في حياتي، ميم موقف معين، أي موقف يحصل معنا، موقف حدث معين، فلنقل يعني موقف سعيد أو موقف غير سعيد، أنا الذي أنظر لهذا الموقف أنه سعيد أو غير سعيد. هذا الموقف لما حصل معنا الآن المفترض أن أنا سيحصل عندي نتيجة، نون معناها نتيجة، هذه النتيجة أنا أتوقع منها أنها إيجابية أو سلبية. الناس يتوقعون أنه في حياتهم أن كل ميم يعطينا نون، لكن الحقيقة ليس كذلك، ليس كل ميم يعطينا نتيجة، بل الحقيقة أن كل ميم سيعطينا ألف، وألف أنا أقصد به اعتقاد نفسي، يعني اعتقادنا نحن النفسي حول هذه المشكلة. فهذا الاعتقاد النفسي اللي سنضعه نحن حول المشكلة، هذا الاعتقاد النفسي سيوجه عندنا إلى نقطة نون. فبالتالي نحن من يحكم من خلال الاعتقاد النفسي إذا كان اعتقادنا النفسي إيجابي أو اعتقادنا النفسي سلبي. لو نظرنا للأمور إيجابيا فأكيد أن أفكارنا ستكون إيجابية، ولو نظرنا للأمور سلبيا فإن أكيد أن أفكارنا ستصبح سلبية. نحن من سنجعل النتيجة دائما أنها تكون منحة أو سنجعل أنها تكون محنة من خلال نحن نظرتنا واعتقادنا الأمور. فكل مشكلة ستحصل معنا نحن سنجعلها، إذا أنا نظرت بإطار إيجابي تصبح إيجابية ويصبح عندي دافع للنجاح، وإذا نظرت أنه والله هذه أزمة بالنسبة لي ولا تجعلني على النجاح، فبالتالي أنا الآن أجعلها كأنها بالنسبة لي تحدي في حياتي ولا أستطيع النجاح أبدا. إذا أنا من سيحدد قدراتي على النجاح أو عدم قدرتي على النجاح. إذا لاحظوا هذه النظرية قلنا وضعها إلبرت إليس وتسمى نظرية ABC، اللي يقصد بها A اللي هو الألف موقف وC وB، بمعنى أنه ثلاثة مواقف دائما سيكون عندنا عملية التغيير. طيب الآن يأتي سؤال مهم جدا، ما هي الخطوات العلمية لحل المشكلات؟ إذا كان الآن عندنا دائما هناك نظريات، دائما عندنا نماذج، علماء النفس، علماء الإدارة هؤلاء أوجدوا أدوات وأوجدوا عندنا نموذج علمي لحل المشكلات. نعم أوجدوا أدوات وأوجدوا خطوات علمية لحل المشكلات. خلنا نتعرف عليها ونشوف هذه الخطوات العلمية لحل المشكلات. إلي تكتبوا معايا الآن النموذج العلمي لحل المشكلات. ويوجد نموذج يسمى النموذج العلمي لحل المشكلات، اصطلح عليه العاملين في مجال علم النفس والعاملين في مجال علم الإدارة، وزودوا أيضا بخطوات ولكل خطوة مفهوم ولكل خطوة أدوات ستساعدنا لو فهمناها على النجاح. وستسألني قبل أن أقول النموذج بعض الخطوات طويلة، وسأقول لك المشكلات أنواع، هناك مشكلات بسيطة فقد لا تحتاج النموذج كاملا، وهناك مشاكل تشعبية وعميقة فقد تحتاج النموذج كامل. حسب المشكلة حسب احتياجك أنت ستحدد حاجتك من نموذج. إذا الآن السؤال ما هي الخطوات العلمية، ما هي الخطوات العلمية الآن لحل المشكلات؟ إيش هي الخطوات اللي ممكن تجعلنا نبحث الآن في حل المشكلات ونستطيع أن نحصل عليها حتى نستطيع أن يكون عندنا نجاح فيها؟ هذه الخطوات العلمية في حل المشكلات عندنا الخطوات التالية، ليت تتفضلوا وتكتبوا معنا. أول خطوة في حل المشكلات تتوقعوا ما هي؟ هل هي تعريف المشكلة؟ تحديد المشكلة؟ ساعدوني ها، تحديد المشكلة؟ أول خطوة تحديد المشكلة؟ أم الشعور بالمشكلة؟ الشعور بالمشكلة أول خطوة، ليت تكتبوها رغم بساطتها، رغم أنها بديهية جدا، خطوة سهلة جدا، وهي خطوة الشعور بأن هناك مشكلة. تذكروا في الدرس الماضي تكلمنا عندما كنا نتحدث عن الإبداع، تكلمنا عن شيء اسمه الحساسية نحو المشكلات. إذن أول خطوة في حل مشكلات واحد الشعور بالمشكلة. البعض قد يكون لديه مشكلة لكنه لا يشعر بها. طالب من الطلاب يمر الأيام يوم ورا يوم والاختبارات تقترب ولكنه لا يدرس ولا يشعر الآن بالمشكلة. فجأة يقول له والله بكرة ترى في بكرة اختبار، يا كيف أنا ما كنت جاهز، أنا ما ذاكرت. الآن بدأ يشعر بالمشكلة. لذلك الشعور بالمشكلة هو أول عنصر سيساعدني على إدراك المشكلة. إذن أول خطوة هي أن يكون عندي الحساسية تجاه الشعور نحو المشكلة. طبعا هنا في الشعور نحو المشكلات الناس ينقسمون قسمين. قسم على طول بشرة سوف يسأل سؤال، لماذا، ليش يا ربي أنا حصلت عندي مشكلة، ويبدأ يبكي الآن ويشعر بحالة احتباس كما ذكرنا. وقسم سيشعر أنه يجب أن أستخدم النموذج العلمي لحل المشكلات للتجاوز بطريقة كيف. طيب ما هي الخطوة الثانية في حل المشكلات بعد الشعور بالمشكلة؟ أن أشعر بها، أبدأ أنتقل لخطوة رقم 2، تحديد المشكلة. ماذا أقصد تحديد المشكلة؟ أن أحدد المشكلة طبيعتها. ما هي طبيعتها؟ هل مشكلة اجتماعية، مشكلة تربوية، مشكلة تعليمية، مشكلة دراسية؟ ثم أحدد تعريف لها، ما هو تعريف المشكلة بشكل محدد. إذن الخطوة الأولى هي خطوة الشعور بالمشكلة، الخطوة الثانية هي خطوة تعريف المشكلة وإيجاد تعريف خاص بها. طيب الخطوة الثالثة في النموذج العلمي لحل المشكلات، الخطوة الثالثة هي البحث في أسباب المشكلة. ما السبب اللي أدى لوجود المشكلات؟ سؤال، هل هناك أدوات في معرفة أسباب المشكلات؟ نعم هناك أدوات، من ضمنها استراتيجية عظمة السمكة، وهي الاستراتيجية المعروفة الفيشبون التي وضعها إيشيكاوا أو ما سمى استراتيجية إيشيكاوا. استراتيجية سهلة ممكن تساعدنا على حل المشكلات ومعرفة المشكلة وكيفية حلها. هذه الاستراتيجية تعتمد، وبشكل سريع خلنا نشوفها على اللوحة. الاستراتيجية تعتمد على أفكار واحد من علماء الإدارة اسمه إيشيكاوا، هذا طور ما يسمى أدوات الجودة. طريقة إيشيكاوا في حل المشكلات هي الطريقة اللي بنشوفها هنا الآن في هذا الجزء من السبورة، إنه يعتمد على طريقة إنه ضع الآن رأس المشكلة، اكتب المشكلة هنا كرأس للمشكلة، اكتب المشكلة، ثم ابدأ ضع عوامل المشكلة، الأسباب الكبيرة للمشكلات، ثم ضع الأسباب الصغيرة الجذرية اللي ممكن تكون أدت لمشكلة. فلنقل عندي مشكلة الآن تأخر الطلاب عن طابور الصباح، فخلنا نبحث الآن عن جزء البشر، فنقول عندي في البشر قد يكون عندي مرض، قد يكون عندي مرض، قد يكون عندي الآن سهر، قد يكون عندي جزء الآن بالنسبة للمشكلات قد يكون عندي هذا الآن حل مشكلات، فقد يكون عندي الآن ما أتحدث عنه الآن عن عظم السمكة، إن هذه الآن قد يكون عندي لها جوانب بهذا الشكل. فقد يكون السبب الأول في المشكلات، قد يكون عندي جزء له علاقة بالبشر، قد يكون عندي جزء له علاقة بالطلاب، قد يكون عندي جزء له علاقة بالتقنية، قد يكون عندي جزء له علاقة بالموارد البشرية. فهناك أجزاء أبدأ أحلل المشكلة لها. وأتمنى منكم تلاحظون أن هذا الأسلوب ليس دوره حل المشكلات، إنما دوره تحليل المشكلات. أوجد إيشيكاوا كتاب اسمه كتاب المرشد للسيطرة على أدوات الجودة، استخدم هذا الأسلوب للعصف الذهني، واستخدمه أيضا لمعرفة الأسباب التي أدت لوجود المشكلة. طيب ما هي الخطوة رقم 4 في حل المشكلات؟ قلنا الخطوة الأولى الشعور بالمشكلة، الخطوة الثانية معرفة تعريف المشكلة، الخطوة الثالثة تحديد أسباب المشكلة، الخطوة الرابعة هي وضع فروض للحل. ماذا أقصد بوضع فروض الحل؟ أنت الآن ستقوم بعملية توليد أكبر عدد من الأفكار من خلال استخدام التفكير للداعي، لكن تحتاج أن تضع حدود. فمثلا من حدود التي يمكن تضعها الحل أن يكون الحل الذي أحصل عليه حل شرعي، ألا يتخالف مع الشريعة، ألا يكون هذا الحل يعني يكون أغلى اقتصاديا، أليس كذلك؟ فأنت ستضع مجموعة من الحدود تريد الحلول ترتبها على أساسها. فمثلا لو كنت أنا الآن عندي أزمة مالية، أريد أن أحصل على قرض، أريد أن أكون هذا القرض دائما ليس ربويا، أليس كذلك؟ طيب الخطوة الخامسة في حل المشكلات هي خطوة العصف الذهني، وهو يعني توليد أكبر عدد من الحلول. فأبدأ أعصف الآن وأولد أكبر عدد من الحلول، وسأتحدث الآن قليلا عن ما نسميه العصف الذهني، لكني في نهاية درسنا اليوم سأنتقل إلى درس مفصل عن ما نسميه العصف الذهني. العصف الذهني طريقة وجدها واحد اسمه إريكس أوزبورن. إليكس أوزبورن عام 1953 أوجد هذه الطريقة اللي تساعدنا على تجميع أكبر عدد من الأفكار بغض النظر عن مكنونها وبغض النظر عن مدى جودتها. إنما جمع الآن أكبر عدد من الأفكار عشان تكون عندك حلول. الخطوة السابعة، تحدثنا عن الخطوة الأولى، الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، أسباب المشكلة، ثم بعد ذلك ابدأ الآن حدد فروض المشكلة. الخطوة الخامسة اللي هي عملية تجميع أكبر عدد من الأفكار. الخطوة السادسة هي اختيار الحل الأفضل. يعني ابحث الآن، أنت جمعت مجموعة من الحلول من خلال العصف الذهني، فلنقل طلع معك 30 حل، 40 حل، 200 حل. ابدأ ابحث الآن عن الحل الأفضل. أكيد بتقول لي كيف أستطيع أن أرتب الحلول؟ راح ترتبها أولا وفق ما نسمينا حدود الحل، افتراضيات الحل. أفضل حل متوافق مع الافتراضيات سأخذه وفق واقعي وإمكانيتي. أقرب واحد لي إمكانية سيكون أفضل وفق السرعة والإنجاز والإمكانيات والموارد الموجودة لدي. ثم بعد ذلك أنتقل للخطوة السابعة، وهي خطوة وضع خطة للتنفيذ. ضع خطة الآن لتنفيذ حلك، اكتب هدف للخط للحل، ثم ضع له استراتيجية، ضع له أهداف، ضع له مراحل لتنفيذ الحل. الخطوة الثامنة هي تنفيذ ما توصلنا إليه. ابدأ الآن نفذ ما توصلنا إليه. ثم نأتي للخطوة التاسعة اللي هي التقييم. قيم ما عملنا ثم قم بالتحسين بشكل مستمر. خلنا نأخذ بسرعة الخطوات اللي أخذناها. أول خطوة عندنا، وأنا أعتقد أن هي 10 بس إحنا دمجنا 2، فهنا نرتبها. 1 اللي هي الشعور بالمشكلة، أولا الشعور بالمشكلة. 2 تحديد المشكلة. 3 تحديد أسباب المشكلة. 4 العصف وضع الافتراضات الحلول. بعد ذلك العصف الذهني للمشكلات، ثم بعدين ترتيب الحلول الموجودة لدينا، وضع اختيار الحل الأفضل، ثم وضع خطة للتنفيذ، ثم التنفيذ، ثم التقييم. إذا عندنا 10 خطوات لعملية الحل، وإحنا في الجزء الأول دمجنا بين 2، بين الترتيب وبين وضع البدائل. إذا عندي أنا الآن خطوات ممكن تساعدني على عملية حل مشكلات. طيب سؤال، هل حل المشكلات فقط من خلال بذل الأسباب، هذه الأسباب الدنيوية، ولا ممكن يكون عندي أسباب يعني أرفع من الحلول الدنيوية؟ نعم، الدعاء. لا تنسى الدعاء، الدعاء مفتاح، هو المفتاح الأساسي للحلول. هذا بذل الأسباب. نحن ما نعمله الآن من أدوات ما هو إلا بذل الأسباب، لكن أمر مهم جدا أن هذا البذل الأسباب يجب أن يشفعه مباشرة دعاء لله سبحانه وتعالى. تذكر دائما أنك لست قادر على حل ولا مشكلة من المشاكل البسيطة التي ممكن أن تأتيك في حياتك. أنت كليتيك لا تستطيع أن تنظفهم، وقلبك لا تستطيع أن تتحكم فيه، ورئتيك لا تستطيع أن تضبط عملها، ولا تستطيع ضبط الخلايا الموجودة في داخلك، فكيف تستطيع أصلا حل المشاكل الموجودة برا؟ إنما هو التوفيق. التوفيق يأتي من الله سبحانه وتعالى. أنت كطالب شرعي وطالب علم شرعي، وأنت أختي الكريمة كطالبة علم شرعي، تدرك تماما أن التوفيق يأتي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن يكون عندنا أمرين في حل المشكلات. 1 البحث في الأمور الربانية مع الله سبحانه وتعالى. ابحث عن ما هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. كم من مشكلة موجودة في حياتك لم تزول وبقيت موجودة لأنك لم تصدق الله سبحانه وتعالى، لأن هناك شيء ذنب خفي يحصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنت أعرف به، فبقيت هذه المشكلة محنة عليك. فأصلح أمورك بين الله سبحانه وتعالى، الصرائر تصلح لك. ولذلك اهرع إذا حضرت مشكلة، احضر اهرع لله سبحانه وتعالى، ادعو، اسجد لله سبحانه وتعالى، ابذل الأسباب، اقترب، اسجد واقترب، نعم، من أجل أن تنحل عندك المشكلات. النقطة الثانية معها بذل الأسباب. الخطوات العشر اللي أخذناها هي خطوات لبذل الأسباب دنيوية ساعدنا على مرحلة حل المشكلات واتخاذ القرار، لكنها ليست وحدها كفيلة بالنجاح ما لم يرفقها جانب شرعي ديني. طيب سؤال، ما هي مواصفات الشخص القادر على حل المشكلات؟ لما نقول فلان قائد ما شاء الله عليه، عنده القدرة أن يحل مشكلات، عنده القدرة أن يتخذ قرارات، هل لهم مواصفات؟ هل الناجحين في حل المشكلات لديهم قدرة على النجاح؟ ما هي مواصفاتهم؟ أول مواصفة للناس الناجحين في حل المشكلات 1 أنهم متوكلين وليسوا متواكلين. ماذا يعني ذلك؟ هناك فرق بين التواكل فقط أن أدعي ولا أبذل الأسباب، وفرق أن أتوكل. هؤلاء الناجحين في حل المشكلات دائما متوكلين، يعلمون بأن الإنسان خلق في كبد، وبالتالي إذا جاءته تحدي يعرف أن هذا فيه أمر هو مأجور فيه. الشوكة الشوكة ما تصيب المؤمن إلا ويؤجر بها. وبالتالي كلما أصبنا بنوع من التحدي يجب أن ننظر دائما أني عندي القدرة على النجاح وعندي القدرة على أن أعمل وأنا مأجور. أما أن تكون منحة أو أن تكون عطية من الله سبحانه وتعالى أن يكون منع. ما أعطيت شيء من الله سبحانه وتعالى إلا فيه خير، وما منعت من شيء من الله سبحانه وتعالى إلا فيه خير. اعلم تماما أن هناك بعض المشكلات أنت تراها في ظاهرها أنها مشكلة وقد تكون رحمة. وأسألكم وأسألكم إخوتي الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو والناس تشاهدونا، ألا توجد مشكلات مرت علينا قبل سنوات ثم إذا نظرنا الآن للخلف وتأملنا فيها كنا سبحان الله يعني الحمد لله أني اتخذت هذا القرار والحمد لله أن هذه مشكلة مرت علي. المشكلات مثلها مثل الحجارة التي تقوم ببري القلم الرصاص. تخيل الآن أن بري الرصاص يجعل القلم يكتب. المشكلات تجعلك أقوى، المشكلات تجعل عندك قدرة على المهارات، المشكلات تكسبك طرق النجاح. فكر دائما أن هناك نجاح من عند الله سبحانه وتعالى يعطيك من خلال التحدي. أيها الأحبة، إذن أول شيء عندنا واحد أنهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين لديهم ثقة بأنفسهم، عندهم ثقة أنهم يعرفون أنهم جديرين من الداخل ويعرفون أنهم عندهم قدرة على النجاح لأن عندهم توكل وعندهم ثقة بالذات. رقم ثلاثة متمكنين من النموذج العلمي لحل المشكلات. فإذا قابلتهم مشكلة 20% توجههم نحو معرفة الأسباب، 80% نحو بذل الأسباب، يجلسون يحضرون أقلام أوراق يكتبون ويدونون ما الشيء الذي تعلموه من خلال المشكلة، يكتبون دائما ماذا حصل معهم، يبدأون كتابة الحديث والمشكلات مرت معهم. أيضا من مواصفات الناس اللي عندهم قدرة على حل المشكلات التعلم من المشكلات، هم جيدين في التعلم يتعلمون، فإذا حصلت عنده مشكلة يتعلم منها ولا يعتبرها درس وانتهى بل درس متجدد، فالتاريخ يعيد نفسه وفي كل مرة تحصل عندي مشكلة أنظر كيف مرت علي هذه المشكلة، أحداثها طريقتها ممارساتها، فأتعلم منها في دروس للتاريخ حتى أنجح. من هو الشخص الناجح؟ هو الشخص اللي عنده قدرة يتعلم من أحداث هذه الحياة وممارساتها حتى يكون لديه القدرة على اللبابة والنجاح. طيب في الجزء القادم سأتحدث عن جزء مهم جدا في كتابنا، كتاب مهارات التفكير، وهو العصف الذهني، أحد الأدوات اللي كنت كلمتكم عنها، أحد الأدوات الموجودة والمهمة جدا في مهارات التفكير، لأنها أداة مهمة جدا في النموذج العلمي لحل المشكلات، وضحت أهميتها لأنها أداة مهمة جدا في عملية تجميع أكبر عدد من الأفكار. هذه الأداة اللي نتحدث عنها هي أداة العصف الذهني. بس كم ما راح أتكلم عن العصف الذهني خلنا نسوي مراجعة لما حصل معنا من الجزء الأول. واحد، إحنا عرفنا الآن المشكلة وإن المشكلة لها تعريفين في علم النفس وعلم الإدارة. عرفناها في علم النفس أنها توتر ناشئ عن وجود حاجز حالة دون تحقيق حاجة، وفي علم الإدارة هي عبارة عن فجوة أداء يعني انحراف عن هدفنا، ميل عن هدفنا، وقلنا أنها طبيعية أن تحصل معنا، تحصل حالة من الاحتباس. وتكلمنا أيضا عن أنه طريقة فرجينيا ساتير بأنه دائما تنظر المشكلة مثل جبل الجليد، وبالتالي هناك طريقتين لنظر، أما أن أنظر بإطار لماذا حصلت معي المشكلة أو بإطار كيف، والناجحين هم ينظرون 20% في لماذا 80% في كيف. تحدثنا أيضا عن طريقة ألبرت إيليس اللي هي نظرية ABC، وقلنا أنه دائما هناك موقف، هذا الموقف نحن نجعله من خلال اعتقاداتنا الإيجابية أو السلبية، أن يكون محنة أو يكون منحة. ثم ذكرنا 10 خطوات للنموذج العلمي لحل المشكلات، وقلناها سريعا أنه اعرف المشكلة، تشعر بالمشكلة، حدد المشكلة، تعرف على أسباب المشكلة، اذكر حدود وأطر افتراضات الحل، ثم بعد ذلك اعمل عصف ذهني، وهذا الخطوة اللي احنا الآن نتجه للتوسع فيها أكثر، اعمل عصف ذهني تجميع أكبر عدد من خطوات الحل، ثم بعد ذلك اختر الحل الأفضل، ثم رتب البدائل، ثم ضع خطة، ثم بعد ذلك ابدأ في التنفيذ، ثم قيم وحسن. إذن هذه 10 خطوات. طيب سؤال، ما المقصود بالعصف الذهني؟ هل العصف الذهني ممكن تعلمه؟ هل العصف الذهني يعني العشوائية ويعني الخلافات والصراعات؟ هل العصف الذهني مهارة جيدة في تجميع الأفكار؟ هل العصف الذهني فقط معناه أن نجمع الأفكار العشوائية؟ أم العصف الذهني أداة فعالة للتعلم؟ هل يمكن توظيف العصف الذهني للإبداع والتفكير الإبداعي؟ هذا هو الجزء اللي سأتحدث عنه في إجابتي عن ما نسميه العصف الذهني. بداية، ما المقصود بالعصف الذهني؟ هل سبق أنه مرت عليكم مشكلة في حياتكم وأردت أن تستقصي يعني أفكار الناس، تشجع الناس يشاركونك، خلنا ناخذ قدامنا نتكلم عن صاحبنا اللي يوجد طريقة العصف الذهني. كانوا الناس يستخدموا طريقة تسمى العصف الذهني المباشر، وهي أن تأخذ أفكار من الناس مباشرة دون يعني أخذ وجهة نظرهم. فنقول نحن ديمقراطيين نسمح بالمشاركة، أعطوني أفكار. طبعا الجزء القادم سأخذه كأنه تمثيل أدوار مع الشباب، سيشاركوني في الشباب، سيعطوني أفكار، وسأمارس أنا أسلوب يسمى أسلوب العصف الذهني المباشر، والذي يعتبر أحد أنواع السلبية في العصف الذهني لأنه سبب صراعات. فخلنا نشوف الآن، بس ما حد يزعل منكم يا شباب، نجرب الآن. أنا أعمل في مجال التربية والتعليم، وأريد منكم أفكار للأندية الصيفية اللي تحصل معنا في فترة الصيف. نريد أن نستثمر وقت الشباب، وقت الطلاب في مناشط صيفية. أنا الآن أعطي مثال على العصف الذهني المباشر وطريقته التي كانت سلبية وكيف طورها صاحبنا إليكس أوزوبون. طيب خلنا أسمع منكم، شاركوني، أعطوني أفكار عن مراكز صيفية. لا تزعلوا، هذا مجرد تمثيل. تفضل ساعدوني، خذ الميكروفون آخر كريم، ساعدني، أعطيني فكرة، فكرة لتنشيط المراكز الصيفية والأندية الصيفية. تفضل السادي.
ممكن نقول ممكن الوضع الدراسة في أوقات غير المعتادة، في أوقات ميسرة.
كيف يعني؟ إحنا يعني الآن هذه الفكرة بالنسبة لي غير جيدة، معناها سنغير الجدول الدراسي. أنا ما أريد هذه الفكرة، أريد فكرة أخرى. خلني أسمع منكم، أنا أحب الأفكار، ساعدوني، أعطوني أفكار، أنا أرحب بكل أفكاركم. ساعدني، أعطوني أفكار، أفكار نجعل الأندية الصيفية أكثر يعني نشاطا وأكثر حيوية.
الرحلات
يا أخي، إحنا من زمان وإحنا نعمل رحلات، يعني ما جيت شيء جديد. تفضل شاركنا، نسمع منكم. طيب لاحظوا ماذا حصل لكم الآن من خلال أسلوب القمع الذي أنا استخدمته الآن لكم. أولا، هل كانت مشاعرك طيبة وأنا أرد عليك بهذا الشكل؟ هل كان مشاعرك جيدة بالنسبة لي ردودي؟
لا
لا، كانت تشعرك بنوع من الإحباط، أليس كذلك؟
صح.
إن أنت الآن تضع أفكار، فبالتالي أتيك رد إحباطي على أفكارك، أليس كذلك؟
لا.
هذه ما نسميها طريقة العصف الذهني المباشر، أن تعطي فكرة فأرد عليك أنا مشرطة بالنقد. ولذلك أراد إليكس أوزوبون أن يتخلص من هذه الطريقة. إذن الطريقة الأولى، أولا أنا أعتذر منك، أفكارك كانت جميلة، لكن أنا فقط كنت أمثل دور حتى أوضح للناس ما نسميه العصف الذهني المباشر، وأنه ليس الموضوع فقط أعطيني أفكار، ليس شاركوني فقط أفكار، ليس هذا الأسلوب. اللي وضع هذه الطريقة وضعها واحد اسمه إليكس أوزوبون، وضع طريقة تسمى طريقة العصف الذهني، وقد وضع لها قواعد. أولا هو وضعها عام 1939، وضع كتاب اسمه يعني 1939، وكان يعمل في مجال الدعاية، وكان يجمع الناس ويقول للناس اعطوني أفكار لدعاية جديدة، دعاية بطريقة خلاقة، دعاية بطريقة إبداعية. فالناس كانوا يعطوا أفكار، لكن يحصل ما بينهم نوع من الصراعات، فهذا يعطي فكرة والثاني يعطي فكرة فيتصارعون. ولذلك لم يستطيع أن ينجح عام 1939. 1953، يعني تخيلوا الرجل من 1939 إلى 1953 وهو في بحث متصل عن تطوير ما نسميه العصف الذهني، من مرحلة العصف الذهني المباشر إلى 1953 قام بإصدار كتاب. في كتابه 1953 يسمى كتاب التخيل التطبيقي، يعني تغيير الفكرة من إنها كانت فكرة في الرأس إلى تطبيق. فأتحدث فيه عن ما يسمى العصف الذهني، كانت أول مرة تظهر كلمة ما نسميها العصف الذهني. ما المقصود بالعصف الذهني؟ هي استنطار أكبر عدد من الحلول والأفكار. طيب ما معنى استنطار؟ يعني بمعنى سأطلب منكم شاركوني يلا أعطوني أفكار، لكن ليس كما عملت قبل قليل أن الآخر الكريم يعطيني فكرة فأهجم على فكرته، إنما سأرحب بكل الأفكار. وضع لها قانونين. ما هي القانونين؟ أول قانون لها رقم واحد، الترحيب بكل الأفكار بغض النظر عن محتواها أو مدى جودتها أو مدى تركيزها. إذن ماذا سأفعل؟ رقم واحد، أول قاعدة، الترحيب بكل الأفكار بغض النظر عن جودتها، بغض النظر عن مدى تركيزها على الحل، بغض النظر عن نوعها، إنما أنا أرحب بكل الأفكار. طيب هل تتوقعون لو إني الآن قلت يلا يا شباب أعطوني أفكار وأنا سوف أكتب الأفكار، سأكون محايد بدرجة أن كل فكرة سوف تصلني سأكتبها، أم أني أنا سأتدخل لأكتب ما يناسبني وأبعد ما يناسبني؟ أكيد أني أنا كبشر سيكون عندي نوع من الفكرة اللي أحبها سأدعمها، والفكرة التي لا أحبها سأستبعدها، أليس كذلك؟ طب إيش الحل؟ صاحبنا إليك سورسبورن جاب طريقة جميلة، وزع كروت على الجالسين ووزع عليهم أقلام وقال لكل واحد منهم اكتب أفكارك لحل هذه المشكلة، اكتبها على كرت وقم بتعليقها وتثبيتها على الجدار حتى تصبح عندنا كل الأفكار مكتوبة دون أن تكتب اسمك، حتى لا نبدأ الآن نهجم على فكرة عبد الرحمن ونحب فكرة حسام ونتكلم عن فكرة صلاح لأن نعرفهم، لا، إنما أكتب الفكرة، ضع الفكرة الحل، ضعها على الجدار، ثم نبدأ نقيم الأفكار بغض النظر عن تقييم الأشخاص. إذا رقم واحد هو الترحيب بكل الأفكار بغض النظر عن نوعها أو جدتها. طيب رقم اثنين ترتيب الأفكار حسب تركيزها، يعني بعد ما نجمع كل الأفكار نبدأ نرتبها حسب التركيز عندها على حل المشكلة أقربها للتطبيق أفضلها، نبدأ نقوم بعملية يعني أخذها كفكرة أولية في عملية التطبيق. طيب سؤال، هل وضع صاحبنا إلكس يعني وضع لها قواعد لعصف الذهن؟ نعم وضع قواعد. القاعدة رقم واحد، اكتبوا معايا القواعد العصف الذهني. القاعدة الأولى، رحب بجميع الأفكار. القاعدة الثانية، لا تخشى التكرار. القاعدة الثالثة، لا تخشى التكرار. القاعدة الرابعة من قواعد العصف الذهني، لا تخشى التكرار. القاعدة الخامسة من قواعد العصف الذهني، لا تخشى التكرار. القاعدة السادسة من قواعد العصف الذهني، لا تخشى التكرار. القاعدة السابعة من قواعد العصف الذهني، لا تخشى التكرار. القاعدة التاسعة من قواعد العصف الذهني، لا تخشى التكرار. القاعدة العاشرة من قواعد العصف، لا تخشى التكرار. نعم، لو استمريت أركز 100 مرة أنه لا تخشى التكرار، لا تخشى التكرار. البعض مننا، نحن عادة في طرق تدريسنا في النمط العربي، إذا أحد قال فكرة مكررة، لا هذه فكرة خلاص اتركها، اكتب الفكرة، ضعها، خلي يعلقها، خلي يعبر عن وجهة نظره، لا تخشى التكرار. هناك دائما ما بين فكرة وفكرة زاوية نظر مختلفة، هذه الزاوية نظر مختلفة قد يكون فيها الجودة. إذا رحب بكل الأفكار، جمع كل الأفكار ولا تخشى التكرار. طيب بعد ما نجمع كل الأفكار ماذا سنعمل؟ سنقوم بوضع 4 أشياء. 1، البحث في كل فكرة والعصف الذهني حول الفكرة الواحدة. يعني فلنقل نحن تحدثنا الآن عن كيفية تفعيل الدراسة ضمن الأكاديمية الإسلامية، وقلت للشباب شاركوني في أفكار لتفعيل الدراسة ضمن الأكاديمية الإسلامية، ثم وزعت عليهم كروت فكل واحد منهم كتب أفكار ثم علقناها على الجدار. ثم بعد ذلك فلنقل أن أحدهم قال فلنجعل هناك غرف صوتية، نبدأ الآن عصف ذهني حول الغرف الصوتية فقط. ثم بعد ذلك رقم 2، ابدأ أخلط الأفكار. يعني ما معنى أخلط الأفكار؟ غير في الفكرة، بدل في الفكرة، عدل في الفكرة، حتى تحصل على أكثر فكرة ناضجة وأكثر فكرة ناجحة. إذن صاحبنا إلكس أوزبورن وضع عام 1953 ما يسمى بالعصف الذهني لهدفه تجميع أكبر عدد من الأفكار من أجل استخدامها في عملية حل المشكلات والتفكير الإبداعي. طيب في ختام هذه الحلقة خلنا نأخذ ملخص سريع عن الشيء اللي تعلمناه في هذه الحلقة. نحن تعلمنا الشيء التالي، تحدثنا عن مفهوم المشكلات في علم الناس، تحدثنا عن مفهوم المشكلات في علم الإدارة، تحدثنا عن أفكار فيرجينيا ساتير عن حل المشكلات، تحدثنا عن أفكار إلبرت إليس عن حل المشكلات، تحدثنا أيضا عن النموذج العلمي لحل المشكلات، وتحدثنا أيضا عن العصف الذهني. خلني أسألكم سؤال، ماذا استفدنا في هذه الحلقة؟ إيش الشيء اللي تقول والله خرجنا من هذه الحلقة؟ أسمع منكم سؤال، ماذا تعلمنا؟ شاركوني، اسمع منكم مشاركات.
تعلمنا في هذه الحلقة المشكلة وتعريفه من كلا الجانبين، ثم تعرفنا في هذه الحلقة أن الإنسان عندما قد يكون له المشكلة يكون له منحة.
يا سلام، جدا رائع، أنا نستطيع أن نحول المشكلة من أنها كانت محنة أنها صارت ماذا؟ منحة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة تذكروا، نحن في هذه الحلقة عرفنا المشكلة بأنها توتر ناشئ عن وجود حاجز، حالة دون تحقيق حاجة. نحن عرفناها في علم الإدارة بأن المشكلة هي عبارة عن ميل نحو الهدف، هي عبارة عن فجوة أداء، وبالتالي تحتاج إلى تخطيط جديد. تحدثنا أيضا أن الناس في حل المشكلات لديهم طريقتين، طريقة لماذا تحصل عندي المشكلة وطريقة كيف أستطيع أن أتجاوز. الناجحين يفكرون بـ10 طرق لحل المشكلات، 10 خطوات تسمى النموذج العلمي لحل المشكلات، واحد تعرف اشعر بالمشكلة، تعرف المشكلة، حدد اسباب المشكلة، ابدأ حدد فرضيات الحلول، ضع عصف ذهني الحلول، ثم بعد ذلك اختر الحل الافضل، ضع خطة لعمل، نفذ الحل، ثم قم بعملية التقييم والتحسين. تعرفنا ايضا انه إريكس أوزبورن عام 1953 وضع ما يسمى العصف الذهني، وهو هدفه تجميع اكبر عدد من الافكار، اكبر عدد من الحلول. أرجو أن تسجلوا، أرجو أن تدونوا كل ما تعلمنا في هذه الحلقة. أتمنى منكم زيارة موقع الأكاديمية للاطلاع على تسجيل لهذا الفيلم المصاحب لنا في العرض، زوروا في موقع الأكاديمية أيضا للاطلاع على التفريغ الصوتي والتفريغ أيضا المكتوب لكل ما أخذناه في الأكاديمية. درسنا القادم عن ماذا سيكون؟ درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن موضوع اتخاذ القرار. كيف تستطيع أن تتخذ القرار؟ لأن هناك أناس يستخدمون العشر خطوات حل مشكلات، لكن عندما يصلون نقطة نفذ الخطة يتوقف. فهو يبدأ يخطط ويضع خطة رائعة، لكنه مع التنفيذ لا يتخذ قرار الحل. هناك أناس يسمون مترددين، متردد ما يستطيع يتخذ قرار. كن معنا في الحلقة القادمة لتعرف مهارة مهمة جدا من مهارات حل المشكلات، من مهارات التفكير، وهي مهارة اتخاذ القرار. سنتحدث فيها في الحلقة القادمة عن مفهوم القرار، أدوات وآليات اتخاذ القرار، خطوات اتخاذ القرار، كيف نستطيع أن ندرك أن قرارنا قرار صائب. وأتوقع بإذن الله أن قراركم في مشاهدة الحلقة القادمة سيكون بإذن الله قرار صائب لتحسين حياتنا بشكل عام. شكرا لكم، شكرا للإخوة المشاركين معي في الاستديو، أشكركم كل الشكر، دائما أنتم مبتسمين، دائما تشعريني بالأمل والتفاؤل، شكرا لكم. شكرا لكل من شاهد هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة خطوة بإذن الله سبحانه وتعالى في تحسين حياتنا. شكرا للأكاديمية الإسلامية المفتوحة لتعتبر بوابة عبور لنا نحو المعرفة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
إنما يتذكر أولو الألباب.